الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومجتباه صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، في هذه الليلة الأحد الموافق للثاني من ربيع الآخرة لعام 1440 في مسجد الصحابة بالغيضة، نشرع في قراءة مقدمة المجموع للنووي رحمه الله على إخواننا، وذلك لما فيها من الفوائد. والنووي معروف هو الحافظ العلامة محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، المتوفى عام 76 و600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وله سعة علم في الفقه والحديث والرقائق وغير ذلك، وقد انتفع الناس بعلومه قديما وحديثا. ومن أنفسها المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج مع قلة عبارة، وهكذا رياض الصالحين من أحاديث سيد المرسلين، وهكذا الأذكار للنووي، ومثلها الأربعون النووية مع صغر حجمها، وروضة الطالبين، وتهذيب الأسماء واللغات، وكذا المجموع ولم يتمه، شرح فيه من المهذب ما يسر الله عز وجل. إلا أنه رحمه الله كانت عنده نزعة أشعرية في كثير من العقائد، وربما أضاف منهج المفوضة إلى طريقة السلف، لا سيما في شرحه على صحيح مسلم، وهكذا القول بجواز التبرك بآثار الصالحين، وهذا أمر اجتمع عليه هو والحافظ بن حجر. ومع ذلك ما زال الناس يستفيدون من علومهم، ونسأل الله عز وجل أن يتجاوز عن سيئاتهم وزلاتهم، وكل يؤخذ من قوله ويرد. ولسنا كالحدادية ومن إليهم الذين لا يجوزون القراءة في كتبهم. وقد حوت المقدمة التي ذكرها النووي رحمه الله بقوله، مفتتحا له بقوله: الحمد لله البر الجواد، وليس من أسماء الله الجواد، الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، خالق اللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق بكرمه لطرق السداد، المان بالتفقه في الدين على من لطف به من العباد، الذي كرم هذه الأمة زادها الله شرفا بالاعتناء بتدوين ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا له على تكرار العصور والآباد، ونصب كذلك جهابذة من الحفاظ النقاد، وجعلهم داعبين في إيضاح ذلك في جميع الأزمان والبلاد، باذلين وسعهم مستفرقين جهدهم في ذلك في جماعات وآحاد، مستمرين على ذلك متابعين في الجهد والاجتهاد. أحمده أبلغ الحمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله المصطفى بتعميم دعوته ورسالته، المفضل على الأولين والآخرين من بريته، المشرف على العالمين قاطب بشمول شفاعته، المخصوص بتأييد ملته وسماحة شريعته، المكرم بتوفيق أمته للمبالغة في إيضاح منهاجه وطريقته والقيام بتبليغ ما أرسل به إلى أمته، صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين وآل كل وسائر الصالحين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى العظيم العزيز الحكيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهذا نص في أن العباد خلقوا للعبادة والعمل ولعمل الآخرة والإعراض عن الدنيا بالزهادة، فكان أولى ما اشتغل به المحققون، واستغرق الأوقات في تحصيله العارفون، وبذل الوسع في إدراكه المشهور وبذل الوسع في إدراكه المشهورون، وهجر ما سواه لنيله المتيقظون. بعد معرفة الله وعمل الواجبات التشمير في تبيين ما كان مصححا للعبادات التي هي دأب أرباب العقول وأصحاب الأنفس الزكيات، إذ ليس يكفي في العبادات صور الطاعات، بل لابد من كونها على وفق القواعد الشرعيات. وهذا في هذه الأزمان وقبلها بأعصار خاليات، قد انحصرت معرفته في الكتب الفقهيات المصنفة في أحكام الديانات، فهي المخصوصة ببيان ذلك وإيضاح الخفايات منها والجليات، الخفيات منها والجليات، وهي التي أوضح فيها جميع أحكام الدين والوقائع الغالبات والنادرات، وحرر فيها الواضحات والمشكلات. وقد أكثر العلماء رضي الله عنهم التصنيف فيها من المختصرات والمبسوطات، وأودع فيها من المباحث والتحقيقات والنفائس الجليلات، وجمع ما يحتاج إليه وما يتوقع وقوعه ولو على أندر الاحتمالات، البدائع وغايات النهايات، حتى لقد تركونا منها على الجليات الواضحات، فشكر الله الكريم لهم سعيهم وأجزل لهم المثوبات وأحلهم في دار كرامته أعلى المقامات، وجعلنا نصيبا من ذلك ومن جميع أنواع الخيرات، وأدامنا على ذلك في ازدياد حتى الممات، وغفر لنا ما جرى وما يجري منا من الزلات، وفعل ذلك بوالدينا ومشايخنا وسائر من نحبه ويحبنا ومن أحسن إلينا وسائر المسلمين والمسلمات، إنه سميع الدعوات جزيل العطايات. ثم يذكر ما عزم على شرحه من كتاب المهذب للشيرازي، وهو من أئمة الشافعية، وربما ترجم للشافعي رحمه الله أيضا. وقال هنا: فصل في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدمته لمقاصد منها تبرك الكتاب به. التبرك يكون بما جعل الله عز وجل فيه بركة، والتبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم، أما التبرك بجاهه وباسمه وبنحو ذلك فلم يرد ما يدل على جواز التبرك به. ومنها أن يحال عليه ما سأذكره من الأنساب إن شاء الله تعالى، وقد ذكره المصنف مستوفى في باب قسم الفيء، فهو صلى الله عليه وسلم أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. إلى هنا مجمع عليه، وما بعده إلى آدم مختلف فيه ولا يثبت فيه شيء. وقد ذكرت في تهذيب الأسماء واللغات عن بعضهم أن للنبي صلى الله عليه وسلم 1000 اسم، وذكرت فيه قطعة تتعلق بأسمائه وأحواله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. قوله أن له 1000 اسم هذا من المبالغة، فإن بعضهم قد ذهب إلى أن له 99 اسما كما ذكر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، فكذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم 99 اسما، ولا يثبت. فيبقى الإنسان على ما ثبت من أسمائه صلى الله عليه وسلم: أحمد ومحمد والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة والمقفي وغير ذلك مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ووجد عبد الله بن عمرو في التوراة: أنت عبدي ونبي، سميتك المتوكل، لست بفض ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. ثم قال رحمه الله: فصل في وفي الإخلاص والصدق وإحضار النية في جميع الأعمال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. قال تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. الكلام على الإخلاص من المهمات، لأن الله عز وجل لا يقبل من عملا إلا بالإخلاص، ولهذا أرسل الله الرسل به وأنزل الكتب به وأمر أن يعبد به. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والإخلاص يكون الكلام فيه على حالين: الحال الأول المراقبة لله عز وجل بإخلاص العمل له، فلا رياء ولا سمعة ولا مشاركة ولا غير ذلك. والحال الثاني ما يقع به تمييز العبادات فيما بينها وتمييز الطاعات. والطالب العلم يحتاج إلى الإخلاص أكثر من غيره، لا سيما وكثير من أعمال العلم يعني فيها رفعة وخير ومحبوبة عند الناس، وربما تجلب الثناء، فربما يجد الإنسان ميولا إلى المدح أو إلى التسميع أو إلى الرياء أو إلى غير ذلك، فينبغي له أن يعالج نفسه كما يعالجها من الأمراض الحسية بل أشد. وقد قال بعض السلف: ما عالجت نفسي في شيء ما عالجتها في الإخلاص، ما عالجت نفسي في شيء ما عالجتها في الإخلاص. وقال بعضهم: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، لكن ما يصل أن يكون العلم لله إلا بمجاهدة ودعاء واستحضار أن الرياء والسمعة سبب لذهاب هذا الخير الذي أنت فيه. من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي لعله قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. والأمر الثاني الذي تقبل به الأعمال المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فينبغي لمن أراد أن يؤلف كتابا أو يدرس أو يعلم أن يجعل لمثل هذا الباب تذكيرا لنفسه وتذكيرا لغيره، وهو باب الإخلاص واستحضار النية. فإن الإنسان يرفع في دنياه وأخراه بقدر إخلاصه، وإلا ما الفرق بين أبي بكر رضي الله عنه من حيث البنية وكثير من المسلمين؟ لكن أبا بكر فاقهم بما هو عليه من الإخلاص والتصديق والإيمان والعمل إلى غير ذلك. وهكذا، وكلما تكلم الإنسان بإخلاص ربما جعل الله في كلمته خيرا وبركة ولا بعد حين. فينبغي لنا أن نجاهد أنفسنا مجاهدة شديدة من أجل هذه الشعيرة. والله ما تخطب خطبة إلا ويأتيك الشيطان، ما تحاضر محاضرة إلا يأتيك الشيطان، ما ربما تعطي درس إلا ويأتيك الشيطان يريد أن يسلب منك الخير، لأن المراءة مصيبة شرك، وهي دائرة بين شركين. الرياء دائر صاحبه بين شركين: الشرك الأكبر المخرج من الملة، وهذا يكون في حال المنافقين الذين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والثاني الرياء الأصغر، وهو شرك أصغر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا قد يقع من كثير من الناس، لكن هذا ينبغي أن يحارب أولا باستحضار أن الرياء محبط للعمل، ثانيا استحضار أنك أنت ترائي الناس بظاهرك والله عز وجل مطلع على باطنك، يعلم ما أنت عليه من الحال. ويا سوءة من يراقب الناس ويخشى وماذا ويهمل مراقبة الله عز وجل. الأمر الثالث يعلم أن الشيطان يحرص على إبطال العمل، فلذلك يجاهد نفسه ويجاهد عدوه حتى يكبته. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والعافية، والحمد لله رب العالمين.